بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل آتاه الله علما فكتمه وهو يعلمه لقي الله عز وجل يوم القيامة ملجما بلجام من نار. مسؤولية العالم بين أبناء الأمة التعليم بالدرجة الأولى. متى ما تعلمت الأمة ومتى ما ركبت في سفينة العلوم والمعارف شقت طريقها نحو الهدف في أعلى درجات السمو والرفعة واليقظة. المسؤولية الثانية هي التذكير بما تم تأسيسه من قواعد وما رفعت عليه من أعمدة وقسمت من فروع. التذكير بماذا؟ التذكير بأمهات القضايا التي تعصف بالمجتمعات بين الفينة والأخرى. ولكم في رسول الله أسوة، الرسول لم يكن نائيا بنفسه، بل كان يعيش في صميم الحدث ويضع يده على الجرح وبعيدا كل البعد عن المجاملة والمصانعة. لذلك سارت سفينة الإسلام بهديه صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصلت إلى المستقر الذي وصلت إليه اليوم. التذكير وليد التكرار أمر مطلوب ومؤكد عليه أيضا كثيرا في القرآن: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. وما نعيشه اليوم يدفعنا للتأكيد على حتمية التأكيد في القضايا المطروحة. أما الثمرة المترتبة على ذلك فهي عظيمة جدا. الأمر الأول: رسوخ المعلومة في ذهن المتلقي، وهذا مطلب في منتهى الجودة التي ينبعث الإنسان وراء تحصيلها. الأمر الثاني: تعميق الفكرة أو القضية في ذهن المتلقي من خلال التماس بعض الروافد من هنا أو هناك حتى تأخذ تجذرها وتصبح ثابتة محكمة. الأمر الثالث: النزول أو الأخذ بالفكرة من عالم المفاهيم إلى عالم التصديق الخارجي، النهوض بكل أعبائها والتضحية من أجلها، وبقدر ما تكبر القضايا وبقدر ما تكون فيه من قيمة بقدر ما تستحق من التضحية من قبل أبناء الأمة، والتاريخ حافل بذلك. بالدرجة الأولى كما في النص الشريف الذي تلوناه، المسؤولية ملقاة أولاً وبالذات على عاتق العلماء في زمن الغيبة. في زمن الأنبياء والرسل تكفل الأنبياء والرسل بهذه المهمة، وانتدبوا أيضاً العارفين والعلماء من حولهم الذين تربوا على أيديهم ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. دور الأئمة عليهم السلام أيضاً في زمن حضورهم كانت المسؤولية في هذا الاتجاه، نهضوا بها بقدر ما أمكنتهم الظروف وأتيحت لهم الفرصة. ثم جاء دور العلماء، وخصوصاً في زمن الغيبة تأكد وترسخ واتسعت دائرته، والعلماء فيما بينهم يختلفون بطبيعة الحال كما أشرت إلى ذلك في الخطبة السابقة. المرجعية سقف معين تعيشه الأمة ويعيشها، هذا من خلال الحكم الأولي، ومن خلال الأحكام الثانوية حينئذ تأتي عملية الفرز والفصل في الملفات بين مرجع وآخر. في الدولة الصفوية كان المحقق الكركي والشيخ البهائي وطبقة عالية من علماء الأمة الذين يحملون امتيازاً. طبعاً القائمة تطول، لو أردت سرداً للأعلام وقتها القائمة تطول، لكن الشذرات التي خلفت وراءها موروثاً يرفع الإنسان رأسه به اعتزازاً وافتخاراً. المحقق الكركي بفضل وجوده تطورت المرجعية كثيراً، وتقدمت في مجموعة من الميادين لم تكن مسبوقة عليها قبل أن يتسنم دفة المرجعية هذا الرجل العظيم، وبطبيعة الحال على كافة الأصعدة لا على صعيد واحد كما سيتضح إن شاء الله من خلال السرد. المحقق الكركي ابن جبل عامل، لبنان لها طبيعتها وخصوصياتها، تقلبت على ترابها أقدم الحضارات وأكثرها إبداعاً، الحضارة الرومانية بكل تفريعاتها وتشكيلاتها. ما تعيشه لبنان من انفتاح وثقافة متقدمة وما إلى هو وليد ذلك الموروث الطويل العريض الذي ترك مساحة من الحرية كافية للتحرك والحراك في أكثر من اتجاه واتجاه. لكن لا تسأل ما هي النتائج لأن الأمور تحكم بخواتيمها. هذا الرجل العظيم لأنه عاش الأجواء التي تهيئ له أسباب التشكيل والتكوين للذات في ذلك الظرف المواتي جدا، انطلق إلى إيران بطلب بطبيعة الحال من الدولة الصفوية ليمسك بالملف الديني. هنا سؤال، لماذا لم تكن المخاطبة للنجف مثلا التي كانت تمثل حاضرة، وحتى كربلاء وقتها أيضا كانت تمثل حاضرة، لماذا لم يستقطب رجل من أقطابها وأعلامها؟ في تلك الفترة أيضا كاشان لم تكن بعيدة عن هذه الأجواء، أيضا كان لها قيمتها وحضورها، وما إلى من الحواضر. أتصور أن الرجل كان هو المناسب في المكان المناسب من حيث الزمان، من حيث الظرف الزماني والمكاني،
بما كان يمتلكه من آليات. قد يكون الآخر لديه علم لكن المسألة ليست حصرا في هذا الجانب. المرجعية تختلف عن القيادة كثيرا. المرجع قد لا تحتاج كثيرا معه لأكثر من هذه الحيثية، أن يكون عالما عادلا متولد من أبوين شرعيين. وهذه عشرات بل مئات في الحوزات العلمية لديهم هذه الأمور والآليات أو المقدرات. القيادة في وسط الأمة تختلف تماما، تحتاج إلى عناصر كثيرة مشاركة حتى يصل القائد بالأمة من حوله إلى حيث المبتغى والمراد. طبعا إذا اجتمعت القيادة والمرجعية كما كان في يوم من الأيام لسيدنا الإمام، خب ذلك فتح الفتوح. ولكن التاريخ لا يسعف على تحقيق مثل ذلك إلا بعد فترات طويلة، ونأمل ألا تكون كذلك، لأن الأمة في مسيس الحاجة أن يجتمع هذا وذاك لتأخذ الأمة مسارها الطبيعي وتسترجع الكثير من دوران حركتها. المرجعية في زمنه إذن تطورت بفضل وجوده، ذكائه، تحرره، الرمي بالبصر في أكثر من اتجاه واتجاه، لملمت كثير من الأوراق المبعثرة، طبع اسمه على صماخ التاريخ إلى يومنا هذا، وجامع مقاصده خير شاهد على ذلك. الأمر الأول الذي تحرك فيه هذا الرجل العظيم المسار العلمي في زمنه، تعددت الفنون وتشعبت المعارف، وبقراءة بسيطة للمرحلة الصفوية الإنسان يضع نفسه على كثير من الشواهد. وهنا ملاحظة بسيطة لمن أراد أن يستتم قراءته للمشهد الصفوي من جميع جوانبه، عليه أن لا يحصر نفسه على ما ترجم من النصوص، وإنما عليه أن يتسلح باللغة الفارسية ويغوص في أعماق ما كتب باللغة الفارسية، لأن ما نقل فيه التشويه وقسم منه لا يؤمن ما مقداره 10% من مجموع الدراسات حول هذه الدولة وقتها. فالمستوى العلمي تعددت مشاربه، الفنون أيضا أخذت ألوان في منتهى التقدم والسعة. المسار العقلي، فلسفة، رياضيات، تنجيم، فلك، ربما لا تجد في مسير المدرسة الإمامية مرحلة من المراحل، دعونا عما نعيشه اليوم، أنا أعني عن الماضي تاريخ، بقدر ما كانت عليه في تلك الحقبة الزمنية. ضع يدك في يد الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، تأخذ مرشدا إلى تلك المساحات وتلك العوالم المتقدمة، بحيث أذهلت المستشرقين عندما أرادت أن تتعقب آثاره وآثار العلماء من حوله في تلك الفترة، تلك المرحلة الزمنية. الأمر الثاني المسار النقلي. أيضا المسار النقلي تحرك، كتبت الموسوعات، فيها غث وفيها سمين، وربما لا محل للمطالبة في من كتب أن ينقح لأنه انتقل إلى عوالم، لكن المسؤولية اليوم ملقاة على عاتق طلاب الحقيقة ورواد المعرفة أن يكشفوا المستور ويغربل الموروث. الزمن ليس في صالحنا أن نتفرج على موروث مشوه، لأن الجيل ما عاد يتقبل مثل هذا الوضع. فزمن الكرامات المصطنعة والمنامات الملفقة وما إلى طويت صفحتها ولا وإلى لا رجع أيضا. اليوم الحجة تقرأ بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان. وفي نفس الوقت أشدد على جانب مهم: أهل البيت، مدرسة أهل البيت من القوة والاستحكام في وضع لا تحتاج إلى تلفيق المعاجز والكرامات، بل ربما أساءت إليها كما هو واضح وبين. تابعوا شيء اليوم، حتى أصبحنا موضع تندر في عند بعض الجهات والأطراف الأخرى، فهل نرضى على أنفسنا أن نكون في هذه المساحة محصورين، أم علينا أن نحرك الأجواء؟ أعتقد أن العاقل يميل للثاني ولا يقبل بالاستسلام للأول، إلا إذا أراد أن ينسلخ من كينونته في هذا الزمن ويرجع إلى الوراء ولو في عوالم التبصير التي تعقد جلساتها ليعيش واقعا ما قبل هذا. المستوى التأليفي كان من الكثرة بمكان، لكن دفعنا ضرائب وإلى اليوم يدفعنا الضرائب. السبب أن الوجادة التي أشرت إليها وخصصت لها زمن لا بأس به في إحدى الخطاب الماضية لعبت دورها المتقن من قبل من أسس لها وروج وفرع. الأموال من خلالها تؤمن الكتب الغريبة العجيبة التي عفى عليها الدهر، نفثت فيها الروح من جديد، التي لا وجود لها انتحل ما يساوقها. تحركت كابينة الروايات، تفريخ الروايات، تصنيع الروايات. مسألة تصنيع الرواية ليست حصر على طائفة بعينها، كل الفرق والطوائف الإسلامية مبتلاة بهذا الداء، وهو مرض عضال مع شديد الأسف. زين، المستوى الآلي والتقني في الوقت الذي كانت أوروبا تتقدم في مشروعها المادي، كانت الدولة الإسلامية أو كان المسلمون منقسمين إلى سماطين: أتباع الدولة العثمانية، أتباع الدولة الصفوية. الغرب يتقدم في قراءاته، في تحريك عقله، المسلمون يحركون عقولهم كيف يصفي كل واحد منهم الآخر، وكأن التاريخ يعيد نفسه. زين، خلونا لا نروح واجد. المستوى الآلي والتقني في تلك المرحلة له إسقاط، وفيه أيضا أستطيع أن أقول حدث ولا حرج، وإن لم يكن معلولا للمسلمين أنفسهم. عجلة التدوين، سوق الوراقين تقدم كثيرا، صارت لا تستيقظ الأمة صبيحة يوم جديد إلا على كتاب. حتى بعض العلماء شكل بعض المجاميع من حوله في سبيل جمع الروايات ضمن موسوعات، وإلى اليوم عد ولا تسأل من يجمع، وهل يتاح للعالم وقتها أن يغربل كل ما هو المجموع أو لا؟ وعلى هذا أبسط على العناوين الكبيرة بطبيعة الحال: البحار نموذجا. المستوى الإداري في زمن مرجعيته رضوان الله تعالى عليه شكل اللجان الغير المألوفة والمؤسسات الكبرى الراعية للحراك العلمي والفني والعملي. هذا المحقق الكركي في هذا الجانب فقيه بهذه السعة، لابد أن يأخذ المجتمع من حوله، سواء كان في دائرته الضيقة حوزة دين أو في شموليته لجميع أطياف المجتمع. على الصعيد المالي، حيث باتت المرجعية تدير الحراك المالي بناء على المركزية، وهنا حصلت النقلة في باب الحقوق الشرعية، وهي نقلة كبرى بطبيعة الحال. ما لها وما عليها نرجئه إلى الملف المالي في المرجعية المعاصرة. وقتها نقول ما لها وما عليها، لأنه أكثر جدوائية وثمرة عملية من قضية انتهى عليها ومر عليها قرون. زين، سلطة الفرد لم تكن حاكمة في كل الملفات، والسبب واضح وبين، وانتم تعرفون هذا الشيء. في هذه الأجواء ضمن هذا المسار تشكلت المرجعيات المحلية، وبرعاية من المرجعية المركزية المتمثلة في المحقق المدفوع والمعاضد والمساند من الدولة الصفوية، لكنه لم يجد في نفسه قضاضة في أن تكون للمرجعية مواقع في أكثر من موطن وموطن، مع تماس وارتباط بالمركز. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على انفتاحه ونفوذ بصيرته والقبول للآخر، يعني لم يكن تصفويا. زين، المرجعيات المحلية أخذت دورها بناء على أن المظلة كبيرة والخيمة تجمع الجميع، وهذا واضح حتى في الأقطار. في الأقطار البعيدة كانت المرجعيات المحلية تمسك بزمام الأمور. مرجعية محلية تعرضت لها قبل أكثر من 3 سنوات، وسوف أعيد التعرض لها في القادم، لأن البعض يبدو إلى الآن لم يفهم ما هو المراد من طرح مسألة المرجعية المحلية. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمري حتى أبين ما هو المراد. زين، هنالك أمر آخر أيضا، وهو على المستوى الاجتماعي. المرجعية في زمانه أخذت دورا بارزا في هذا الاتجاه من خلال الالتصاق بالأمة من خلال أفرادها ومجموعها. مسارات أو نوافذ تم فتحها، الأول بيت المال العام، لم يكن بيت مال المرجعية وإنما بيت المال العام، كأنما يذكر الأمة بما كان عليه الوضع زمن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، بيت مال المسلمين. يعني بيت مال المسلمين، البيت العام يخرجنا من دائرة بيت مرجع فلان وفلان وفلان شيخ وفلان سيد، لا، بيت مال المسلمين آخر. الأمر الثاني، مناصب القضاء، انتقل محقق العلماء الذين لديهم القدرة العلمية والخبرة العملية وضعهم قضاة ليعيشوا المشاكل مع الأمة ويأخذوا بها إلى حيث أرادوا من السعادة، فما كان يتسلل إلى منصب القضاء وقتها إلا المجتهد النافذ وصاحب الخبرة أيضا الطويلة. صلاة الجماعة والجمعة، وزع أئمة الجماعة والجمعات على جميع المناطق التي كانت تحت سلطة الدولة الصفوية. المركزية أعطت للجمعة قوتها، وما نشاهده اليوم خير دليل على ذلك. حضور الخطاب الديني المغيب، الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول: الهاربون من مسرح الحياة الاجتماعية. طبعا بعض العلماء لا يندكون في المجتمع ولا ينغمسون في مشاكله، كي يحافظ على الهيلمان والشكل الظاهري من القداسة والتقوى والورع، وكأن من يدخل في صماخ القضايا لا يتمتع بهذه الصفات. وآخر جرب أشوف أنت، جرب من نأى بنفسه في قضية صغيرة، شوف وين يروح وين يجي. أنا أقطع أن نصيبه الفشل لأنه لم يدرب نفسه على ذلك. لذلك ينؤون، شوف براني ودخلاني وقبل البراني والدخلاني ما أدري شنو، على ما توصل في أكثر من مسارات. وحتى احنا اليوم في مجتمعنا ابتلينا مع شريد الأسف. تريد تزور لك طالب علم، كن 6-7 يا الله يتوسطون لك توصل. مشكلة. الإمام الشهيد الصدر يقول: الهاربون من مسرح الحياة الاجتماعية، المنعزلون عن الناس زهدا وتعففا وتقوى كما يدعون، يقول كما يدعون، هم في الحقيقة هاربون من المسؤولية. مو كل تقوى وراء خوف. من يقول كلمة الحق كن يدفع ضريبة، ما ترك لي الحق، يقول الإمام علي من صديق. فهو يخاف يدخل في قضية يحل بين اثنين تصير مشكلة، يقل ميزان القداسة مالته في عين زيد من الناس. آخر مع الله شلون؟ زين. في الجانب السياسي أيضا ثمة تمازج في البعد الديني في أعلى مستوياته. المحقق الكركي نموذج واضح. المحقق الكركي جسد دور الإمام الرضا بجميع وجملة مرتكزاته. هذا لمن أراد أن يقرأ الحقبة للإمام الرضا عليه السلام في ولاية العهد قراءة منطقية واقعية، يقرأ حياة هذا الرجل العظيم. شوف شكو الفقيه الكبير في نفسه، يكبر في عيون الآخرين لأنه القريب من ربه. زين. في المشهد السياسي وقتها كان المشهد محموما، لكن لم يمنع هذا الشيخ الجليل من أن يخوض غمار البحر ويتحرك في مسارات المد والجزر. كم غيب هذا الرجل العظيم عن حياتنا حتى الحوزوية. مع شديد الأسف. زين. الدولة الصفوية، العلماء من أتباع المدرسة الإمامية على 3 مواقع، هذا ما نتحدث عليه عنه إن شاء الله في القادم. حديث عن الإمام الباقر عليه السلام، وقد سأله أحد أصحابه عن أفضل الأعمال يوم الجمعة، قال عليه السلام: لا أعلم عملا أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد. الليلة ذكرى ميلاد الإمام الجواد عليه السلام، حفل إن شاء الله هذه الليلة بالمناسبة، مكان الأخوات محفوظ إن شاء الله. ليلة الثلاثاء مولد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وسيكون حفل مع المناسبة إن شاء الله. يشرف المكان، أو يشرفنا إحنا طبعا، المكان شريف بذاته. الشاعر العربي الكبير الأستاذ جاسم، و الأخ الفاضل حجة الإسلام المسلمين شيخ العمير، وإن شاء الله نكون في خدمتكم أيضا ليلة الثلاثاء، والأخوات أيضا ليلة الثلاثاء مكانهم. وتوفقنا الله وإياكم. بعد الصلاة حتى لو ما يصير سلام أفضل عشان حفظ الوضع المعين برا، وأنا مقدر احترامكم تقديركم.